بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في المقدمة قبل الدخول في الأبحاث الأساسية لهذا السير الإجمالي في قصة يوسف الصديق عليه وعلى نبينا آلاف التحية والثناء، بودي أن أشير إلى قاعدة عامة ليست مختصة بهذا البحث، وهي أن القرآن الكريم عندما يثبت أن نبيا من الأنبياء هو من المحسنين أو من الصابرين أو من المتقين أو من المخلصين أو من الصالحين، هذه كلها وردت بالنسبة إلى يوسف الصديق. يعني في هذه الآيات التي قرأناها بالأمس هناك آيات أثبتت أن يوسف الصديق عليه أفضل الصلاة والسلام من المحسنين، من الصابرين، من المتقين، من الصالحين، من المخلصين. وكذلك ما سنبينه في هذا اليوم أنه من الأئمة، وكذلك ما أشرنا إليه بالأمس أنه من الراسخين في العلم ونحو ذلك. هذه الصفات جميعا في القرآن الكريم إنما لها مراتب متعددة وليست جميعا في مرتبة واحدة، وذلك لصريح الآيات المباركة التي قالت: وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وكذلك الأنبياء: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وهكذا عندما تأتون أنتم إلى أنبياء أولي العزم فإنهم قطعا مفضلون ومقدمون على أنبياء غير أولي العزم، ثم عندما تأتون إلى أنبياء أولي العزم تجدون أن بينهم تفاضل وهناك تعدد في مراتب الأكملية، فإن الخاتم أفضلهم جميعا، وبعده إبراهيم، وبعده نوح، وبعده موسى، وبعده عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الترتيب بقرائن يستفيده الأعلام من علمائنا لبيان مراتب فضلهم. إذن بالأمس عندما قلنا بأن يوسف الصديق عليه أفضل الصلاة والسلام هو من أولئك الراسخين في العلم، لا يتبادر إلى ذهن أحد إذن هو في صف النبي الأكرم وأئمة أهل البيت. لا، كل بحسب مقامه وبحسب درجته في النبوة والرسالة والإمامة. مثلا إمامة إبراهيم فوق إمامة الأنبياء الذين جاءوا بعده من بني إسرائيل، لأن تلك الإمامة إمامة مرتبطة بنبي من أنبياء أولي العزم، وأما الإمامة الثابتة لأنبياء بني إسرائيل بعده فهي إمامة ليست بدرجة إمامة نبي من أنبياء أولي العزم. إذن هذه النكتة لابد أن تكون واضحة عندما نقف على مقامات يوسف الصديق في هذه السورة أو آيات أخرى. لا يتبادر إلى ذهنكم أنهم كما قرأتم في المنطق ليست هذه المقامات متواطية، وإنما هي ماذا؟ مشككة كما قرأتم في علم المنطق. على أي الأحوال، نرجع إلى أصل بحثنا وحديثنا. قلنا لكي تتضح لنا جليا مثل هذه الآيات التي قالت في قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها، لكي يتضح جيدا معنى هم بها لابد أن نقف على شخصية يوسف في القرآن الكريم، لنرى بأنه كيف يعرف القرآن الكريم هذه الشخصية الإلهية. خصوصا إذا علمنا، التفتوا جيدا، خصوصا إذا علمنا أن القرآن الكريم لم ينسب إلى يوسف الصديق شيئا من قبيل التوبة والعصيان والرجوع إلى الله، كما ذكر ذلك بالنسبة إلى من؟ إلى آدم عليه أفضل الصلاة والسلام. فهل يعقل أنه مع أنه صدرت منه بعض الزلات من قبيل ولقد هم بها، ومع ذلك لم يستغفر ولم يعد إلى الله ولم يبين القرآن شيئا من هذا القبيل؟ إذن المهم أن نقف أولا على شخصية يوسف في هذه السورة وفي آيات أخرى من القرآن، من خلالها نلقي الضوء على مثل قوله ولقد همت به وهم بها، أو قوله وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. مثل هذه الآيات لكي تتضح لا بد أن نقف على شخصية من؟ على شخصية يوسف في القرآن، وهذه مسألة طبيعية. شوفوا أنتم إذا نسبتم إلى زيد من الناس عملا، هذا العمل فيه زلة، فيه سقوط، فيه انحراف. إذا كان ذاك الشخص الذي نسبت إليه هذه الزلة شخصا كبيرا أخلاقيا عالما عارفا متقيا، عرف لسنين طويلة أنه له درجات عالية من التقوى والزهد، مباشرة أنت بمجرد أن تسمع تقول هذا لا يمكن. لماذا تقول لا يمكن؟ باعتبار أن الشخصية التي تعرفها تنسجم أو ينسجم مع هذا العمل أو لا ينسجم. لا ينسجم. أما لو كان ذلك الشخص الذي نسب إليه أو نسبت إليه تلك الزلة مثلا كان شخصا ماذا؟ متعارفا، لم يعرف بالتقوى والزهد والعلم ونحو ذلك من المقامات، إذا نسبت إليه زلة أنت تقبل تلك الزلة. لماذا؟ لأنه لا مانع من مثل هذا الإنسان أن يصدر هذا العمل. إذن معرفة شخصية الإنسان ومعرفة نبوة ذلك الإنسان تهيئ لنا الأرضية لإلقاء الضوء على مثل هذه الآيات في القرآن الكريم. المسألة الأساسية الأولى التي عرف القرآن الكريم بها يوسف الصديق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه أثبت لنا أن يوسف إمام بحسب الاصطلاح القرآني. يتذكر الإخوة نحن في أبحاث الإمامة بينا أن الإمامة بحسب الاصطلاح الفقهي لها معنى، وبحسب الاصطلاح الكلامي لها معنى، وبحسب الاصطلاح لعله الفلسفي والعرفاني لها معنى، وبحسب الاصطلاح القرآني لها معناها الخاص بها. إذن القرآن الكريم عندما يأتي ويقول في سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، أنت لا تبحث، لا تذهب إلى كتب الكلام لتعرف ما هو المراد ماذا من الإمام. طبعا ما أريد أقول بأنه لا تذهب إلى كتب اللغة لمعرفة معنى هذه الكلمة لغة، لا أعرف الكلمة لغة، لا، القرآن عندما يقول إني جاعلك للناس إماما ما هو مراده ماذا من الإمامة؟ هذا البحث تقدم مفصلا في أبحاث الإمامة، الآن أنا لا أريد أن أقف عند ذلك البحث. المهم أريد أن أقول أن القرآن له اصطلاحه الخاص في الإمامة، لا أقل. يكفيك في هذه الآية المباركة في سورة البقرة تثبت أن إبراهيم إنما وصل إلى هذا المقام بعد النبوة وبعد الرسالة، وهذا معناه أنه مقام يفوق مقام النبوة والرسالة عند إبراهيم. لا أريد أن أقول أن كل إمام فهو ماذا؟ فوق إبراهيم، لا لا لا، أريد أن أقول أن إبراهيم درجة من درجاته نبوة، درجة من درجاته رسالة، ودرجة من درجاته ماذا؟ إمامة، وإمامته فوق نبوته ورسالته. هذا ظاهر الآيات المباركة، وأيضا الروايات الواردة عن الأئمة سلام الله عليهم كالإمام الرضا كالإمام الصادق يقول خلة ثالثة شرفه الله بعد النبوة والرسالة، أساسا درجة وراء النبوة ووراء الرسالة. هذه الإمامة، هاي الإمامة في القرآن الكريم نحن عندما نرجع إليها نجد بأن إبراهيم طلب هذه الإمامة التي هي خلة ثالثة شرفه الله بها بعد النبوة والرسالة، طلبها لمن؟ لذريته. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. إذن هذه الآية المباركة أجابت إبراهيم، قالت له أنه تعطى الإمام في ذريتك، ها؟ ولكنه يمنع الظالم من ذريتك من هذه ماذا؟ من هذه الإمامة. هذا صريح آية سورة البقرة. هسه تعالوا معنا إلى آية سورة الصافات، الآية 113 من سورة الصافات. الآية 113 من سورة الصافات هكذا تقول: القرآن الكريم بعد أن مر إبراهيم بتلك الامتحانات يقول: قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إذن يجعل إبراهيم ماذا؟ يجعله من المحسنين. إذن بعد أنت لا تتصور المحسنين في القرآن ها كما المحسن في العرف عندنا، لا، المحسن في القرآن مصداقه من؟ مصداقه إبراهيم الذي وفى. يعني القرآن بعد أن يبين ذلك يقول: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء العظيم مبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم تقول محل الشاهد: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين من ذريته وباركنا عليه وعلى إسحاق. ثم: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. إذن ذرية إبراهيم تنقسم إلى ماذا؟ إلى محسن وإلى ظالم. وآية سورة البقرة ماذا قالت؟ ماذا قالت؟ قالت: لا ينال عهدي الظالمين. إذن إذا يوسف أراد أن يكون إماما من ذرية وهو من ذرية إبراهيم، لكي يكون إماما لابد أن يصرح لنا القرآن الكريم أن يوسف الصديق لم يكن ظالما بل كان ماذا؟ بل كان محسنا. هذا بصريح الآية المباركة: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وآية سورة البقرة ماذا؟ منعت أن ينال الظالم عهد الإمامة، فإن الإمامة لا يمكن أن تصل إلى من؟ إلى الظالم. فلهذا قال الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في تلك الرواية المعروفة في الكافي الجزء الأول، قال بأنه لا ينال عهد الظالمين. هذه الآية منعت إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة، لأن الآية تقول لا ينال عهدي الظالمين. إذن ذرية إبراهيم تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين: محسن وظالم لنفسه مبين. فستعالوا معنا إلى يوسف الصديق لنرى أنه من ذرية إبراهيم أو لا. نعم، من أنبياء بني إسرائيل. محسن أو ظالم لنفسه؟ تعالوا معنا إلى الآية 22 و23 و56 من سورة يوسف. الآيات 22 و23 و56 من سورة يوسف إشارات واضحة إلى هذا المعنى. قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هذه الآية 22. وكذلك الآية 56 من سورة يوسف، قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. هاتان آيتان ثم القرآن الكريم، يعني سورة يوسف الآية 23 بينت أنه الله سبحانه وتعالى لا يفلح الظالمون، يعني على لسان يوسف بين هذا المعنى عندما قالت في الآية 23 وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فهو من الظالمين أو ليس من الظالمين؟ ليس من الظالمين، لأن الله لا يحب الظالمين، لا يحب المسرفين، لا يحب الخائنين، ليعلم أني لم أخنه بالغيب. فإذا صريح الآيات القرآنية بالجمع بين آية سورة البقرة وآية سورة الصافات وبعض آيات سورة يوسف يثبت لنا أن يوسف إمام من أئمة بني إسرائيل. فلهذا وجدنا في سورتين من القرآن الكريم، في آيتين من آيات القرآن الكريم، الأولى في سورة الأنبياء الآية 73، في سورة الأنبياء الآية 73 هكذا تقول الآية، بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم، الآية هكذا، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. إذن جعل أئمة بني إسرائيل، عفوا، جملة من أنبياء بني إسرائيل، وهو الذي ماذا؟ من ذرية إبراهيم، لم يكن ظالما لنفسه، هو من الأئمة. هذه الآية الأولى. والآية الثانية ما ورثت في سورة السجدة الآية 24، في سورة السجدة الآية 24 هكذا تقول الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. ثم قالت وجعلنا منهم، أي من بني إسرائيل، لأنه بني إسرائيل ذرية إبراهيم، هذه الذرية فيهم أئمة وفيهم ما ليسوا بأئمة. الأئمة من هم؟ هم المحسنون من ذرية إبراهيم. قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ولكنه بشرطين كما أشار القرآن الكريم إلى ذلك، أولا لما صبروا، وثانيا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلهذا قالت لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن من هذه الآيات التي تقدمت الإشارة إليها يثبت أن يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام كان إماما، والإمامة مقام لا يناله إلا إذا كان صابرا وإلا إذا كان على يقين. من هنا لابد أن نأتي إلى القرآن الكريم لنقف قليلا. طبعا في آيات سورة يوسف هاتان الصفتان، يعني صفة الصبر من يتق الله ويصبر، الله أثبت صفة الصبر ليوسف وأثبت صفة اليقين والعلم الخاص لمن؟ ليوسف. إذن هاتان الصفتان وهما صفة الصبر وصفة ماذا؟ وصفة اليقين. وهذا ما عبرنا عنه نحن بأنه إنما يشترط الصبر على مستوى العقل العملي، ويشترط اليقين على مستوى العقل ماذا؟ النظري. يعني من الناحية العلمية لابد أن يكون الذي يريد أن يصل إلى مقام الإمامة في القرآن لابد أن يصل إلى مقام اليقين، ومن الناحية العملية لابد أن يصل إلى مقام ماذا؟ ها؟ إلى مقام الصبر. وإلا إذا لم يصبر أو لم يصل إلى مقام اليقين فإنه يمكنه أن يخلع عليه هذا المقام الإلهي وهو مقام الإمامة، وبتعبير القرآن عهد الله يخلع ويعطى لمثل هذا الإنسان أو لا يعطى. ها؟ لا يعطى. هسه الإخوة بعد يتذكرون، طب ما هو المراد من الصابر في القرآن؟ أيضا لا تبحث عن الصبر أنت في كتب الأخلاق فقط، في الروايات فقط، أول ما تبحث عن الصبر ابحث عنه ماذا؟ في القرآن الكريم. فلهذا عندما تأتي أنت إلى القرآن الكريم تجد أن القرآن الكريم أهم صفة عملية يذكرها للأنبياء هي صفة ماذا؟ هي صفة الصبر، أهم صفة عملية. الصفات العملية والأخلاق العملية كثيرة جدا في القرآن، ولكن أهم صفة يذكرها إن صح التعبير على رأس الصفات العملية للأنبياء والمرسلين في القرآن الكريم هي صفة ماذا؟ صفة الصبر. لماذا؟ لقوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذن يتضح بأن مقام الصبر مقام عظيم عند الله سبحانه وتعالى. الله يوصي الخاتم بأن يصبر على هذا، وحيث أن البعض لا يصبر فلهذا لا يستطيع أن يكون نبيا من أنبيائي أولي العزم. فلهذا نجد في آدم عليه وعلى نبي آلام التحية والثناء ماذا يقول القرآن الكريم؟ يقول فلم نجد له عزما. فلماذا لم نجد له عزما؟ باعتبار أنه استطاع أن يصبر أو لم يستطع ذاك الصبر الذي يجعله نبيا من أنبياء أولي العزم. نعم هو معصوم كما ذكرنا في أبحاث سابقة، ولكن العصمة أيضا لها درجة واحدة أو لها درجات متعددة. ها؟ من قبيل العدالة، هذا عادل وهذا عادل، الكل عادل، تستطيع أن تصلي خلفه وتستطيع أن تقبل شهادته، كلهم عدول. الفقهاء الفقهاء كلهم عدول، ولكنه يوجد أورع وأتقى أو لا يوجد. ها؟ فلهذا تجدون أنه عند التشاح أو عند المزاحمة أو عند الاختلاف بعض الفقهاء ماذا يرجحون؟ يقولون يقدم الأورع الأزهد الأتقى. خب مولانا يعني الباقي مو أورع؟ يقول لا تقي زاهد عادل يرجع إليه، ولكنه درجات التقوى واحدة أو متعددة. صريح القرآن الكريم واتقوا الله حق تقاته. إذن التقوى ليست لها درجة واحدة وإنما لها درجات متعددة. كذلك ملكة العصمة أيضا ليست لها درجة واحدة. جميع الأنبياء معصومون لا إشكال ولا شبهة، ولكنه درجات العصمة واحدة لو متعددة. ها؟ فلم نجد له عزما. إذن الصبر من أهم الصفات العملية التي وصف القرآن أنبياءه بها. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ثم قال القرآن الكريم والله يحب الصابرين، كما في الآية 146 من سورة آل عمران، والله يحب الصابرين. إذا يتذكر الإخوة في بحث الإمامة في قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله، السيد الطباطبائي كان عنده فد مطلب هناك، قال الله سبحانه وتعالى إذا أحب شيئا حبا لذاته فهذا يدل على عصمة ذلك الشيء. لماذا يدل؟ أنا فقط أقرأ العبارة الإخوة يتذكرون إن شاء الله يرجعون إليه. في الجزء الخامس من الميزان صفحة 383 هناك قال أن الله سبحانه وتعالى لا يحب الكافرين، فإن الله لا يحب الكافرين آل عمران، والله لا يحب الظالمين آل عمران 57 ذي 32، إنه لا يحب المسرفين الأنعام 41، والله لا يحب المفسدين آية 64 من المائدة، إن الله لا يحب المعتدين البقرة 190، إنه لا يحب المستكبرين. النحل 23. إن الله لا يحب الخائنين. الأنفال 58. بينك وبين الله إذا الإنسان لم يكن من الخائنين والمستكبرين والمعتدين والمسرفين والظالمين والكافرين و و و إلى غير ذلك، ها، معصوم ولا ليس بمعصوم بعد. أي معصية صدرت من الإنسان تجعله ظالما أو لا تجعله ظالما؟ خب إذا قال الله إن الله يحب الصابرين، إذن هذا الذي هو صابر بعد ظالم أو ليس بظالم، مسرف أو ليس بمسرف، معتد أو ليس بمعتد، مستكبر أو ليس بمستكبر. وإلا لو كان أي شيء فيه من الظلم من الاستكبار من الإسراف الله يحبه أو لا يحبه. فإذا عندما يطلق الله أو تطلق الآية تقول والله يحب الصابرين، هاي كبرى القياس. ويوسف الصديق صابر، إذن الله ماذا يحبه؟ فإذا أحبه بعد مسرف أو ليس بمسرف، ظالم أو ليس بظالم، مستكبر أو ليس. وإلا لو كان فيه جزء من الاستكبار، جزء من الظلم، جزء من الخيانة، جزء جزء، خب يحبه أو لا يحبه؟ صريح القرآن يقول لا يحب لا يحب لا يحب لا يحب. إذن القرآن الكريم بين هذه النقطة، والله يحب الصابرين. خب تعالوا معنا إلى القرآن الكريم، إلى سورة يوسف، لنرى بأنه يوسف صابر أو ليس بصابر. إلى الآية 109 بلي ياهو ياهو بلي ياهو أحسنتم. شوفوا إحنا عندنا الحب على قسمين، مرة يكون حبا مطلقا ومرة يكون حبا ماذا؟ مقيدا. هذه من قبيل الإطاعة في آية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إحنا الله سبحانه وتعالى مرة يأمر بإطاعة مطلقة تدل على العصمة، ومرة يأمر بإطاعة ولكن يأمر بإطاعة ماذا؟ مقيدة، كما أمرنا بإطاعة الوالدين، كما أمرنا بإطاعة ماذا؟ أولي الأمر في زمن الغيبة، كما أمرنا بإطاعة العلماء، هذه أمرنا بإطاعتهم حتى لو أمرونا بما يخالف الحكم الإلهي أو يتجب طاعتهم ما داموا موافقين للحكم الإلهي، أي منهما؟ ها؟ فالحب أيضا في القرآن الكريم أيضا على ماذا؟ على قسمين، قسم يحبه ذاتا وصفة وفعلا، هذا يدل على الطهارة، وقسم ماذا؟ يحبه لبعض صفاته، يحب لبعض أفعاله، بذاك المقدار يكون محبوبا، وما زاد فلا يكون محبوبا. شوفوا تعالوا معنا إلى القرآن الكريم، الآية 90 من سورة يوسف. في الآية 90 من سورة يوسف القرآن هكذا يقول: قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. ثم قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن يوسف صابر أو ليس بصابر؟ من يتقي الله ويصبر، لأنه مرارا. هسه يبقى الكلام أنه صبر يوسف في ماذا كان؟ طب أنتم تعلمون بأن الصبر لا يكون إلا عن ابتلاء، فلهذا قرأتم في كتب علم الأخلاق تارة يكون الصبر صبر على الطاعة، وأخرى يكون صبرا عن المعصية، وهكذا. إذن لابد أن يبتلى الإنسان حتى يعرف أنه صابر أو ليس بصابر. مثلا عندما نأتي إلى إبراهيم تجد القرآن الكريم صريح يقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ثم يأتي في سورة الصافات يقول: وإبراهيم الذي وفى. وفى يعني بعد أن ابتليناه خرج من الابتلاء موفيا بعهده وخرج ظافرا منتصرا. إذن لابد أن يوجد ابتلاء، وهذا الكلام منو ده يقول الآن؟ يقوله يوسف بعد كل ما مر به من الابتلاءات التي أوصلته إلى هذا المقام، لأنه خرج من تلك الابتلاءات مظفرا، خرج من تلك الابتلاءات موحدا، خرج من تلك الابتلاءات نظيفا لا منحرفا. هسه الآن أنا أريد أن أشير فقط واحدة من ابتلاءات يوسف، واحدة من ابتلاءات يوسف اللي بالأمس أشرنا إليها، أنه اجتمعت كل الأسباب لانحرافه الخلقي، ولكنه انحرف أو لم ينحرف، كل الأسباب اجتمعت وتهيأت له على أن ينحرف خلقيا، ولكنه انحرف أو لم ينحرف. تعالوا معنا إلى ما مر به من الابتلاءات العظيمة، وبتعبير السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه أن تلك الابتلاءات لو اجتمعت على جبل لهدته، ولكنه لم تستطع أن تستقل وأن تأخذ من يوسف شيئا أبدا. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يذكر يوسف في مثل هذه المجالات يذكره بكل إجلال، بينكم وبين الله لو أنه يوسف في مثل هذه المسائل وفي مثل هذه الابتلاءات لو صدرت منه زلة، لو كان فيه شيء يمكن أن يعاتب عليه. تتصورون الله سبحانه وتعالى عند صداقة خاصة مع أحد ما كان يعاتبه، لا أقل على مستوى العتاب ما كان يعاتبه، ولكنه نجده يقول كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. لو زل، افترض هسه مو معصية يا أخي، مو معصية، ولكنه زل كما نحن نعتقد بأنه كثير من الأنبياء القرآن الكريم تكلم معهم مع بعضهم بشدة وعاتب بعضهم. طبعا هذا لا يشمل الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، عاتب بعضهم، ولكنه بالنسبة إلى يوسف إذا كانت واقعا قد صدرت منه زلة وكان لا ينبغي هذا العمل، لا ينبغي، لا أقول أنه ماذا معصية، الله سبحانه وتعالى كان يذكره بهذه الصفات العظيمة. تصوروا، إذن التفتوا جيدا، ابتلاءات يوسف كما يقول السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، يقول واحدة من أهم ابتلاءات يوسف كانت جمال يوسف، هذا جماله الذي أدى بأنه امرأة العزيز تفعل ما تفعل. النسوة عندما سمعنا يفعلن ما يفعلن، وإلا المشكلة من أين نشأت هذا الجمال؟ ماذا الجمال الظاهري ولا شيء آخر؟ ما كانت، لأن الدنيا مولانا دار الامتحان، إذا صار قبيحا ذميما امتحان، إذا صار جميلا كجمال يوسف ها امتياز له امتحان، هم امتحان. فلعله البعض يدعو الله سبحانه وتعالى، خب لماذا إلهي لم تخلقني بالجمال الذي خلقت فنا؟ خب من قال لك بأنه إذا كنت بالجمال الكذائي خب كان امتحانك أيضا بمستوى ذلك الجمال؟ من قال لك أنك كنت تنجح في ذاك الامتحان؟ بعض قد يطالب الله، إلهي لماذا لا تخلقني بمثل جمالي يوسف؟ لعله والله العالم أن ضريبة جمال يوسف أن يمر بامتحان كامتحان ماذا؟ ها؟ كابتلاء يوسف. وإذا كان الله يعلم أنه في ذاك الابتلاء أنت لا تنجح، بينك وبين الله الأفضل يعطيك ذلك الجمال أو لا يعطيك، ها؟ ياهو أيهما أفضل؟ لو علم فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الله يرحم كثيرا منا عندما ماذا؟ لا يعطينا مالا، لا يعطينا جاها، لا يعطينا علما، لأنه قد الإنسان، إن الإنسان ليطغى. وأنتوا تصورون فقط أن المال يجيب طغيان، الطغيان الذي يأتي به العلم أصلا لا يمكن أن يقاس بطغيان المال. هذا تجدون بأن الله سبحانه وتعالى يغفر للعالم، يغفر للجاهل 70 ذنب، ولا يغفر للعالم ذنب واحد. فلهذا في الروايات بأنه أهل النار يئنون من الرائحة النتنة للعالم بلا عمل. أهل النار يئنون، لماذا؟ لأنه ضريبة العلم هذه الدرجة، ضريبة العلم هذه. لو علم فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. العلم، تتصورون بأنه من الذي أوقع إبليس فيما أوقعه؟ إحنا في أبحاث الإنسان الكامل عندما وصلنا إلى إبليس قلنا الذي أوقع إبليس فيما أوقعه استكبر على الله، طغى على الله سبحانه وتعالى. هذا الطغيان تصورون كان جزار، كان من لما يملكه من علم، كان لما يملكه من علم، أخذ يستدل أمام الله سبحانه وتعالى: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هل صغر القياس؟ كبر القياس. وحيث أن النار أفضل من الطين، إذن لا يمكن لمن هو من نار أن يسجد لمن هو من طين. هذا لو ما كان عنده هذا العلم كان وقع فيما وقع فيه إبليس، لو ما وقع هذا القياس من الشكل الأول ورط إبليس، وإلا أنه ما كان يعرف هو ما كان تورط آخر إبليس. التفتوا جيدا، إن الإنسان ليطغى إن رآه استغنى. بس الاستغناء قد يكون مالا، قد يكون علما، قد يكون جاها، قد يكون مقاما، قد يكون. فلهذا تجد بأنه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد 11 من الميزان، حتى بأنه يتضح بأنه مقام الصابرية لا تعطى لكل أحد. يتصور أنه كل واحد الله سبحانه وتعالى يعطيه ماذا؟ مقام الصبر. لا، لابد أن يمر بامتحانات كثيرة. ذلك هو البلاء المبين. عند ذلك ماذا؟ عد نعطيه مقام الصابر، نقول إبراهيم صابر، يوسف صابر، ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. عندها يصل إلى مقام ماذا؟ إلى مقام أنه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. تتصورون بأنه الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم عندما حصل على هذا المقام حصل عليه جزافا، يعني حتى يقول قائل بأنه خب لو أعطاني الله سبحانه وتعالى خب لكنت مثله. لا، لابد أن يمر بكل هذه الامتحانات. وفي الرواية أن يوسف بدأت هذه الامتحانات معه وهو في 9 من عمره. لا تصورون، هسه كان إنسان بالغ رشيد عاقل مر بتجارب الحياة. لا يا أخي، بدأت هذه التجارب وهذه الامتحانات والابتلاءات وهو في 9 من عمره، لأن القرآن الكريم بعد أن يذكر هذه القضايا في الآية لعله 22 من سورته، هي نفس الآية سورة يوسف، هكذا يقول: يقول ولما، بعد هذه القضايا يقول: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. والروايات تؤيد هذا المعنى، أنه عندما ألقي في الجب كان عمره ماذا؟ 9 سنوات، لا أكثر من ذلك. سيد الطباطبائي في الميزان المجلد 11، أنا بعد فقط أشير إلى المصدر، بعد الإخوة بودي أن يطالعونه جيدا، في الميزان من صفحة 126، بعض النكات المهمة فيها. هناك يقول: اجتمعت لي يوسف، يقول: وقد كان يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام يلازمها في العشرة ولا يفارق بينها من جانب، وكانت عزيزة لا يثنى أمرها ولا ترد عزيمتها. سيقرأوها إن شاء الله بعض بكرة، نقرأ بعض المقاطع المهمة منها وننتقل إلى البحث اللاحق وهو اليقين، وهو أنه هل كان على يقين يوسف أو لم يكن على يقين. والحمد لله رب العالمين.